أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين حق محمد وآله الطاهرين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين بحق محمد وآله الطاهرين. حسبي الله ونعم الوكيل. ذكرنا، عليكم السلام ورحمة الله، ذكرنا فيما تقدم أن هذا البحث في المتفق والمفترق بمعنى من اتفقت أسماؤهم واختلفت أشخاصهم، فيذكر في السند ذلك الاسم فيكون مشتركا بين عدة أشخاص، ولزاما على الفقيه الذي هو بصدد استنباط حكم شرعي من هذه الرواية بهذا السند الوارد فيها هذا الاسم المشترك بين هؤلاء الأشخاص، أن يميز من هو ذلك الشخص صاحب ذلك الاسم. وهذا المبحث المعروف في كتب الرجال بتمييز المشتركات، فبخدمتكم بعض النماذج التي توجب لفت النظر إلى مدى الخطورة التي يواجهها الفقيه إذا لم يكن على علم وعلى اطلاع وصاحب ممارسة تامة في أسانيد الروايات، لأن رفض رواية من هذه الروايات ورجوع ذلك الرفض إلى، والعياذ بالله، إلى تقصير عنده وعدم تمهر في أسانيد الروايات، ربما تضيع عليه كثير من أحكام الشريعة. على أن أحكام الشرع المقدس لولا ما توصل إليه فقهاؤنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم إلى تنقيح حجية خبر الواحد لضاعت أغلب هذه الأحكام، ولم يبقى من الشريعة إلا الاسم فقط. ولكن ببركة فتح الباب بحجية خبر الواحد، يعني استحداث الطريق العلمي في مقابل العلم، لم يبقى لدينا من الأحكام إلا بعض لا يتجاوز رؤوس الأصابع، لأن تحصيل التواتر على كثير من تلك الأحكام، أو مثلا الإجماع على كثير من الأحكام، هذا من الصعوبة بمكان. فلما انفتح الباب ببركة ثبوت حجية خبر الواحد، كان هناك جملة من الأحكام يمكن أن يحتفظ بها على اسم الشريعة المقدسة. ولكن مع ذلك نحن في عوز في استنباط مثلا تلك الأحكام، فيما إذا عرضت مثل هذه الأسماء المشتركة في أسانيد الروايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فمع وجود الاشتراك وعدم ارتفاع الإبهام عن ذلك الشخص، هذا يعني فقدان المجتهد الدليل الاجتهادي على ذلك الحكم، ومن ثم اللجوء إلى الأصول العملية. وهذه الأصول العملية قد تكون أصولا نافية، رضك البراءة لقسميها، براءة العقلية أو البراءة الشرعية. فإذا صار البناء على أننا في كل مورد من هذه الموارد التي لم يقم الدليل على حجية ذلك الطريق الآخر الذي قلنا بأن بعضهم يعبر عنه بالظن، لكننا لم نعبر عنه بالظن، إذ الظن بعنوان الظن لا يغني من الحق شيئا، ولكن قل لو لم يكن ذلك الطريق الآخر منفتحا فكان بناؤنا أو صار بناؤنا على أن نحكم الأصول النافية كالبراءة بقسميها، إذن لم يبقى أيضا من الشريعة إلا مجرد الاسم فقط. وإن كان الآغا جمال صاحب الحاشية على اللمعة رضوان الله تعالى عليه فصل في هذه المسألة وقال بأنه إذا لجأنا إلى مثل أصالة البراءة العقلية لا مانع منه، لكن لا بعنوان أنها تفيد الظن بذلك الحكم، ولكن بمعنى أن العقل حكم بالأمن من العقوبة عند، يعني لو وافق مخالفة ذلك الحكم. ولكن على كل حال هذا تناوله الشيخ علي الخاقاني رضوان الله تعالى عليه في كتابه رجال الخاقاني وفصل في هذا الكلام. على كل حال فالمشكلة إذن يعني ليست بالسهلة، إذ الاهتمام بمثل هذه الأسانيد يكون فيه محافظة وصيانة للشريعة الغراء وللشريعة المقدسة، فلا بد من فرض السيطرة والهيمنة على مثل هذه الأسانيد، حتى إذا لم أبدي أي تقصير تجاه قراءة سند من هذه الأسانيد ووصلت إلى حد اليأس فيما بيني وبين الله على حسب ما أمتلكه من ضوابط وقواعد، حينئذ إذا لجأت إلى مثل أصالة البراءة أكون إن شاء الله فيما بيني وبين الله معذورا. فعلى كل حال فتكمن أهمية هذا البحث في هذا. والسيد عبد النبي الجزائري في كتاب هداية المحدثين، كتاب بأكمله كله في حكى حتى اشتهر بمشتركات الكاظمي، هذا الكتاب من أوله إلى آخره يحاول أن يحدد لنا هذه أو أشخاص أصحاب الأسماء التي طرأ عليها الاشتراك. فبعض النماذج من السيد عبد المحسن الكاظمي رضوان الله تعالى عليه في كتابه عدة الرجال، فقال نقلا عن الخلاصة للعلامة رضوان الله تعالى عليه: إنه كثيرا ما يقع في كلام الشيخ، يعني الشيخ الطوسي طبعا وغيره، كما قال يقول هكذا، يعني مثلا الآن نحن وردتنا رواية سندها هذا سعد بن عبد الله عن أبي جعفر فقط، إلى مثلا عن أبي جعفر أفرض عن مثلا عن ابن مسكان مثلا إلى أن يوصل إلى فرضا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قال العلامة يقول: فالمراد بأبي جعفر هذا هو أحمد بن محمد بن عيسى رضوان الله عليه. هذا كأنما هذا هي الفتوى، أن هذا السند سعد بن عبد الله عن أبي جعفر. من أبو جعفر؟ قد يكون البرقي، قد يكون ابن عيسى، قد يكون محمد بن جعفر بن عون مثلا، وهكذا لا نعرف. اسم مشترك بين هذه بين هؤلاء الأشخاص جميعا، ولكن قطعا ليس من المحتمل أن كل واحد يمكن أن يقع هذا الموقع، لأن سعد بن عبد الله مثلا له طبقة، فهذا هل هو من طبقته؟ هل يمكن أن يكون ممن يروي عنه؟ فنأتي إلى مثلا إلى مسألة الزمان، يعني الزمان قد يكون مثلا واحد أشوفه يروي فرضا في عن شخصين هو من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يروي عن شخص قد يكون من أصحاب الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وما يصير ذلك الشخص يكون هو واحد، لابد يكون غيره، فيكون مثلا بالزمان يعين ويساعد في تمييز صاحب ذلك الاسم. قال: ومما ينبه الآن، هذا كأنما هذا الفتوى تتبع العلامة رضوان الله تعالى عليه بهذه الطريق. قال: ومما ينبه على ذلك، يعني على أن المراد بأبي جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى، شلون يصير؟ يقول: ومما ينبه على ذلك قول الشيخ في أحكام سؤر الكلب سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد. يعني الآن أبو جعفر ظهر له اسم أحمد بن محمد، لكن أحمد بن محمد هم هناك آخر اسمه أحمد بن محمد ويحمل نفس الكنية، هذا يكفي أو لا؟ بعد شوف رواية أخرى وثالثة ورابعة، وإلى أن يقع فيما بينه وبين الله على أن هذا هو أحمد بن محمد بن عيسى. فقال: لكن هذا القدر لا يكفي، فقد وقع في الكافي في باب تاريخ مولد الصادق عليه السلام هكذا السند: سعد بن عبد الله عن أبي جعفر محمد بن عمرو بن سعيد عن يونس بن يعقوب. هذا إذن عندما قال في مثلا الرواية وردت في أحكام سؤر الكلب سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد، إذن هناك سعد بن عبد الله يروي عن شخص آخر له نفس الكنية، وقلنا الاشتراك قد يقع في نفس الكنية قد يقع في اللقب، وهكذا عن أبي جعفر، لكن هناك قال محمد بن عمرو بن سعيد، إذن هذا غير ذاك بالاسم. انتهى. لكن أيضا هذا الرواية الأخرى هم لها تحمل نفس المشاكل، فأيضا أجري عليها هذه العملية تمام، ويمكن في من خلال رواية واحدة صارت عندي أسانيد كثيرة، ومنه أعرف أن مثلا أفرض محمد بن عمرو بن سعيد يكون في طبقة أحمد بن محمد بن عيسى إذا تبين، ويمكن أن يكون أيضا في طبقة واحدة أحمد بن محمد مثلا ابن خالد وهو البرقي مثلا، ذاك عن محمد بن عمرو بن سعيد يروي عن يونس بن يعقوب قال والظاهر أن أبا جعفر هذا هو الزيات، هذا والظاهر أن أبا جعفر هذا هو الزيات، أيضا كذلك أجرى عليها نفس هذه العملية حتى تبين له رضوان الله تعالى عليه أنه الزيات. قال وإن لم يشتهر الزيات بهذه الكنية ولولا ترادف النسخ بذلك لم يبعد أن يكون عمرو تصحيف عثمان. شلون يقول يعني؟ لأنه عندي مثلا محمد بن عثمان بن سعيد، محمد بن عثمان بن سعيد هذا هو أحد أبواب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، زين. لكن الآن عندي عمرو، يقول شوف وين وصل رجاليون، يقول أنه في يعني في الخط القديم عثمان لا تكتب مثلا بالألف، مثلا عثمان، فهذا الآن قد يكون واحد خطه يعني كذا يعني مثلا أحد الخطوط، فيقول عثمان وعمر في الخط القديم متقاربان، يمكن مثلا رداءة النسخة رداءة الخط، يمكن هذا محمد بن عثمان وليس محمد بن عمرو، فيكون محمد بن عثمان بن سعيد هو أيضا يكنى بأبي جعفر، لكن هو لو غير أو غيره تمام. يقول يمكن. قال ولم يبعد أن يكون عمرو تصحيف عثمان ويكون هو محمد بن عثمان بن سعيد العمري رضوان الله عليه أحد الأبواب الأربعة، فإن سعدا ممن يروي عنه. إذن صار الآن أفرض أحمد ابن محمد لو تبين أنه ابن عيسى، فإذن وعندنا مثلا عن محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري، إذن هو أيضا في طبقة أحمد بن محمد ابن عيسى تمام. فإذن أحمد بن محمد ابن عيسى نشوف نقول لك هذا من يعني من ممن لقي الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ولقي الإمام الجواد، بل ولقي الإمام الكاظم قبله، زين. الآن هل امتد به مثلا العمر تمام بحيث يعني بحيث عاصر الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه؟ لأن محمد بن عثمان بن سعيد العمري كما أنه أصبح بابا من أبواب الإمام الحجة كان من قبل بابا لأبي الحسن العسكري، لأبي محمد العسكري، وقبله كان بابا للإمام الهادي، فيمكن أن يكون هذا في طبقة هذا، يعني يمكن أن يلتقي ويمكن أن يروي يعني كل منهما عن الآخر. لكن لاحظ مثلا كبر سن أحمد بن محمد ابن عيسى رضوان الله تعالى عليه، يمكن أن نقول بأن محمد بن عثمان ابن سعيد ممن يروي عن محمد ابن هاون أحمد بن محمد ابن عيسى، كما صرح أو صرح به في أسانيد كثيرة. ويؤيده أن في بعض مثلا عمر وليس عمرو، وصورته في الخط القديم قريب من عثمان حيث توصل النون بالميم. ثم إن سعدا ربما روى عن أحمد بن محمد بن خالد، إذن عندما قال في يعني في يعني وردت السند في سؤر الكلب سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد، قال هذا لا يكفي، لأن هناك من الأسانيد ورد سعد بن عبد الله عن أبي عن أحمد بن محمد بن خالد، لعله هذا استبدل يعني هذه الكنية بالاسم، يعني في بعض الأسانيد هو نفسه لكن جاء ورد في هذا السند بكنيته، ويمكن أن يكون قد ورد في سند آخر باسمه. إذن يمكن أن يكون أحمد بن محمد في هذا السند، في ذلك السند أزيلت الكنية وبقي أحمد بن محمد، ظهر لدينا خالد أحمد بن محمد بن خالد، يمكن إذن يكون يمكن أن يكون هو البرقي. فشوف شلون آذنا، وهو مما يكنى بأبي جعفر أيضا محمد ابن أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أيضا ممن يكنى بأبي جعفر، لعل سقطت الكنية في هذا السند. شوف شلون وين واصل. إذن يبقى الفقيه على استمرار في البحث بهذه الطريقة، غير أن المنساق، شان منساق قلنا الانصراف، هناك قلنا بالنسب في مبحث الأمس أو باللقب أو بالكنية أو بالانصراف، ولكن قلنا إثبات الانصراف في غاية الإشكال، لأنه لابد أن يكون في زمن الراوي عنه حتى يتحقق هذا الانصراف، غير أن المنساق من هذه الكنية عند الإطلاق في هذه الطبقة، شوف التعبيرات، في هذه الطبقة إنما هو ابن عيسى، على هذا مضافا، هذا منين يجي هذا على العلاوة؟ على أن سعدا يعني سعد بن عبد الله الأشعري رضوان الله عليه لا يعرف بالرواية عن البرقي، لا يعرف بالرواية عن البرقي. إذن يمكن أن يكون أحمد بن محمد بن خالد، التفت يقول لك هذا يمكن أن يكون قد روى رواية عن البرقي لكن لم يكن معروفا بالرواية عن البرقي، معروف يعني كثرة في زمن الراوي عنه ما هناك، ألا موجود في حق أحمد بن محمد بن عيسى، فيأتي الانصراف حتى يكون لدينا حجة نتمسك بها في تحديد أن أحمد بن محمد هو ابن عيسى، وبذلك يتم لنا مثلا أن هذا السند قرأناه بهذه الطريقة بعد ما استعرضنا كثيرا من الأسانيد بهذه الطريقة، حتى توصلت إلى يعني أن فلان أن أحمد بن محمد هو ابن عيسى رئيس قوم وجهها فقيه ذلك العصر الذي كان يلتقي مع الإمام الرضا وهكذا. التفت جيدا، وكأن العلامة رحمه الله إنما أراد بذلك الإطلاق، يعني شلون أنا أحل هذه المسألة، إطلاق يعني مثل ما تقول استعمال يعني. ثم قال ثم المعروف، هذا السيد عبد المحسن الكاظمي رضوان الله تعالى عليه، ثم المعروف في رواية سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف أن يروي عنه بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى، وربما روى عنه بلا واسطة، لكن المعروف الأشهر وكثيرا ما يطلق محمد بن أبي عبد الله، ويراد به أبو الحسين محمد بن جعفر بن عون الأسدي الكوفي الثقة رضي الله عنه. التفت جيدا، إذن بهذه الطريقة هذا جاءنا هذا السند، التفت جيدا، وعرفنا مثلا بهذه الطريقة أن هذا أحمد بن محمد بن عيسى. في منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه، نجل الشهيد الثاني صاحب هذا الكتاب، قال أيضا نظره الشريف إلى الشيخ في منهية له رضوان الله عليه، قال: من عجيب أو من عجبي ما رأيته في هذا الباب، والكلام في تمييز المشتركات، وأن هذا من صاحب هذا الاسم، من صاحب هذه الكنية، من صاحب هذا اللقب. أورد في كتاب الحج ومن عجب ما رأيته في هذا الباب أن الشيخ رحمه الله أورد في كتاب الحج من التهذيب عدة أحاديث، صورة إسنادها هكذا، صورة السند شو يقول؟ يقول موسى بن القاسم، يعني عندنا أنا وأنت مثلا ومثلا يعني وقع في أيدينا مثل هذا السند، موسى بن القاسم عن علي عنهما عن ابن مسكان، ابن مسكان مثلا هذا أفرض عن الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا السند واقع. علي من هذا علي؟ ما هو علي فقط، قال عن علي، هناك مئات الأشخاص باسم علي، من علي هذا؟ من علي هذا؟ ثم إن ها هنا إضمارا في وسط السند، يعني مو في آخر السند، حتى إنه إذا كان ذلك الذي أضمر مثل زرارة أنا أجي أقول له لم يعهد يعني لزرارة رواية إلا عن الإمام الصادق أو الإمام الباقر، فيكون المضمر ماشي، لكن هذا في وسط السند هكذا، موسى بن القاسم عن علي عنهما عن ابن مسكان، هذا السند. يقول أنا شو أسوي وأنا وأنت نواجه في الروايات مثل هذا، هذه الأسانيد، أنا أجي شنو يعني شلون أعرف الرواية معتبرة غير معتبرة ومثل هذه الأسانيد، ماذا أصنع؟ مو أنا أجي وأنت مثلا وأقول لك والله أعتمد على والله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أو أعتمد، لا لا تمام، واحد مثلا باشر يكون يتصدى في يعني الاستنباط الأحكام الشرعية، ما عليه السيد الخوئي إيش قال، ما عليه فلان إيش قال، هو بنفسه يحصل تمام هذا أن يحصل الحقيقة في شأن علي هذا، من علي هذا؟ على السيد الخوي افرض قال افرض علي بن فضال مثلا، يمكن مو علي بن فضال مثلا يمكن غيره، فأنا والله ليش لنا والله الدليل على ان علي هذا هو علي مثلا بن فضال، والله السيد الخوي مثلا في معجم الرجال قال هكذا ما يفيد، والله او مثلا الشيخ حسن رضوان الله عليه في منتقى الجمان ما يفيد، أو مثلا والله شنو السيد عبد النبي الكاظمي مثلا في مشتركات الكاظمي ما يفيد، يكون نفس الطريقة التي سلكها هؤلاء في استكشاف صاحب هذا الاسم، يكون أنا أسلك نفس هذه الطريقة، يمكن أنا أقدر أسلك هذا الطريق لعله أقصر، ولا يكون أستعد لكل هذه الأمور، فأنا ما جاء أقتصر مثلا والله في الكافي وكذا الرواية ما شكل ذلك، لأن يمكن الرواية بنفس هو يعني مفروض طريق أكثر من طريق، لكن هم الألفاظ مختلفة، هذا يمكن الروايات متعددة مو رواية واحدة، أنا ما أخذ المضمون وأقول هذا المضمون موجود في هذا، يعني إذن لا 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 أتأكد تمام التأكد هذا الشيء، خصوصا مسألة الفتوى التفت جيدا.
قال هذا الطريق، يقول وليس بالقريب منها ما يصلح ما يصلح إرجاع الضمير المثنى إليه، وإنما أورد في مواضع بعيدة أخبارا طريقها هذا. شنو؟ يقول موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان. هناك قال ابن مسكان، الآن هذا ابن مسكان يعني هو عبد الله بن مسكان، لكن عنهما من؟ عن محمد بن أبي حمزة ودرست. فهؤلاء إذن عندما إذن علي الجرمي، علي بن الحسن الجرمي يروي عنهما يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست، محمد بن أبي حمزة يعني الثمالي. عفواً، ولا شك أن الضمير المذكور عائد على ابن حمزة ودرست. علي بن أبي حمزة ودرست ثقتان، ماشي. عفواً، وأن المراد بعلي هذا الرجل الذي يروي عنهما هو الطاطري، يعني علي بن الحسن الجرمي، وهذا أيضا الطاطري يلقب بهذا اللقب. طاطري يعني هذا من يعني هذا مكان، يعني كان مكان تباع فيه كذا، فهذا منسوب إلى ذلك المكان الطاطري. يقول فانظر إلى أي مرتبة انتهى الحال في البعد عن موضع التفصيل. طبعا هذا الكلام هذه المنهية مرتبط بمقدمة ذكرها رضوان الله تعالى عليه، وما أدري كيف وصلت غفلة الشيخ رحمه الله إلى هذا المقدار منه. هذا إذن يعني هذه الأمور، إذن تشوف هناك طرق هناك متعددة، ثبت جيدا. وهذا طبعا عندك هذا الكتاب يعني في منتقى الجمان، وعندك في كتاب هذا هداية المحدثين، وهذا منطلق كتاب هداية المحدثين، هو كتاب عدة الرجال للسيد عبد المحسن الكاظمي رضوان الله تعالى عليه، من تلامذة الشيخ الأنصاري الأعظم رضوان الله تعالى عليه. فعليه، فإذن الروايات التي تواجهنا تمام فيما سيأتي هذا سند، ونريد أن نعلم من يعني كيف يتغلب أو كيف يعرف هذا السند بالتغلب على ذلك الاسم الذي اشترك فيه عدة أشخاص. شلون؟ فهذه النماذج التي عرضتها في خدمتكم. فقال ها هنا نرجع إلى هذا البحث حتى نجي نشوف أنها مثلا هؤلاء من هؤلاء. قال رضوان الله تعالى عليه والرواة إن اتفقت أسماؤهم، وأسماء أبائهم، مرة أسماءهم فقط، مرة بأسمائهم وأسماء أبائهم يتحقق الاتفاق، مرة بأسماء الآباء والأجداد أيضا يتحقق الاشتراك، مو فقط بالاسم. قال والرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، يمشي يكون أكثر من واحد، فهو النوع الذي يقال له المتفق بالأسماء والمفترق بالأشخاص. المتفق والمفترق، هناك سوف يأتي مثلا المؤتلف والمختلف، أي المتفق في الاسم المفترق في الشخص. قال رضوان الله عليه وفائدة معرفته تمام خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، قد يكون مثلا شخص واحد، قد يكون شخصين، وهذا كل واحد يكون أعرف هذا وأعرف ذاك، وذلك كرواية الشيخ ومن سبقه من المشائخ عن أحمد بن محمد، ويطلق كرواية الشيخ ومن سبقه من المشايخ أنا أحمد بن محمد، ويطلق بس أحمد بن محمد. من هذا؟ ما ندري. يعني يطلق، لم يقيد بلقب، لم يقيد بكنية، لم 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 لم. في بعض الأحيان يعني عندما أفرض مثلا أنا وأنتم مثلا نوفق مثلا في يوم الأيام نقرأ هذا السند وأتي أحمد بن محمد وأنا أدركت أن هذا كتب جيدا أحمد بن محمد ابن عيسى، فما أجي أنا يوم من الأيام أتبرع من قبل نفسي ها وأقول أحمد بن محمد بن عيسى، في شي صير هنا أقول أحمد بن محمد هو ابن عيسى، حتى إذا جاء أحد وقرأ كتابي تمام ما يقلدني في هذه المسألة، يقول أنا استكشفت بأن هذا ابن عيسى، فبوجود كلمة هو ابن عيسى إذن هذا ليس هو السند المأخوذ من الكتاب الأصلي تمام. يعني في الكتاب الأصلي هو ابن عيسى ما موجود، فحتى لا أغرر بمن سوف يأتي من بعدي تمام بأنه قد يثق بي وأنا نقلت له هذا السند وتصرفت فيه، ما يصير هذا الأسانيد يفترض كما ذكر الشيخ حسن صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه في المقدمة التي أشرت إليها أنه السند يجب أن يبقى كما كان في الكتاب الأصلي الذي أخذ منه، ويأتي تأتي الحرية للعلماء أن ينظروا في تلك الأسانيد في تلك الكتب تمام قبل نقلها من كتاب إلى كتاب، وقبل أخذها وبثها في كتب الفقه بحسب مثلا الحاجة. يمكن أن أخذ من هذا الكتاب هذا السند في كتب الحديث تمام وأبثه في كتابي الذي مثلا صنعته مثلا في الفقه، فأخذ هذا السند، يفترض أنني أحتفظ بذلك السند. لكن إذا ما أرد إذا أبيت إلا ذلك علي أن أشير إلى أن هذا السند لا يوجد في النسخة التي النسخة الأصلية التي أخذت منها هذه الرواية بهذه الصورة، بل هذه الصورة أنا استنبطت أن أحمد ابن محمد مثلا هنا في هذا السند هو ابن عيسى أو هو البرقي مثلا. هذه يكون بهذه الطريقة، حتى إذا أنا جئت وصنعت هذا الكتاب في الفقه وجئت بهذا السند وغيرت صورة الإسناد، لكن عندما أغيره حتى لا يقع فيما لا يقع من يثق بي بأن هذا هو صورة السند في الكتاب الأصلي الذي أخذت منه هذا السند، كن يعني بالدقة، لأنه ما أدري، لأنه قد يأتي مثلا غيري فيستنبط بأن هذا الاسم ليس هو ابن عيسى وإنما هو غير ابن عيسى، ويترتب على ذلك أما قبول الرواية أو رد الرواية، ويؤثر ذلك باستنباط الحكم الشرعي. واضح مولانا؟ فعلى هذا الأساس إذن قال فإن هذا الاسم مشترك بين جماعة كثيرة، طبعا هو مو فقط هذا الذي ذكر، لا موجود بكثرة زين، يعني هناك في منهج الرجال للشيخ محمد مثلا رضوان الله تعالى عليه، هناك يعني بعد هو الكتب المعدلة لهذا الرجال مجمع مثلا للقهبائي مجمع الرجال وغيره تنقيح مثلا المقال مثلا وهكذا الخاقاني رضوان الله عليه، فهذه الكتب هذه المعدلة يعني ذكر هذه الأسماء، فيقول واحد كما ذكر شيخ حسن رضوان الله تعالى عليه يكون واحد يتعاهد هذه الكتب، يعني يتعاهد دائما يبقى على اتصال حتى يتغلب على هذا، وليس له سبيل في التغلب على هذه الصعوبات إلا هذه المعاهدة، دائما يكون في هذه الأسانيد في هذه الأسانيد في هذه الأسانيد، حتى يكون له تمهر وخبرة وممارسة، حتى إذا ورد عليه سند فيه مثلا ذكر مثلا كنية أو لقب أو اسم مشترك، فمن كثرة خبرته يعرف مثلا يعني، وعند وكما سيأتي إن شاء الله أن لمعرفة الطبقة أثر كبير في التغلب على هذه المسألة. قال فجماعة كثيرين منهم، ها من هؤلاء الجماعة، أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد، وقال هذا يأتي أحمد بن محمد بن خالد بغير اسم، أحمد بن محمد مثلا البرقي، أحمد بن محمد بن أبي عبد الله، وإلى آخره، يكون هذا الأسماء، قد يكون خالد مثلا يؤتى له بكنية وهكذا. هذا من يعني مما يعني أن هذا لا بد أن أعرف اسمه ولقبه وكنيته ومكان عيشه وأين ويعتفد وأفرض مثلا وفي أي عصر، تمام، ويروي عن أي إمام من الأئمة أو من يروي عنه من أصحاب الأئمة، من روى هو عن أصحاب الأئمة، يعني ممن من أصحاب الأئمة روى هذا الراوي عنه، يكون كل هذه الأمور أنا أكون على اطلاع وخبرة في هذا المجال حتى أتمكن على قراءة سند من أسانيد الروايات التي تحمل مثلا فقه آل محمد. وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي رضوان الله عليه، وأحمد بن محمد بن الوليد، طبعا أحمد بن محمد بن عيسى مثلا عرفناه، أحمد بن محمد بن خالد هذا البرقي أيضا معاصر لأحمد بن محمد بن عيسى، وهذا هو البرقي الذي اتهم من قبل أحمد بن محمد بن عيسى بأنه يعتمد المراسيل وأنه يروي عن الضعفاء، وهذا كان مثلا طريقة القدماء، يقول لك أنا افرض مثلا أنا مطمئن بأن هذه الرواية وردت عن أهل البيت عليهم السلام، فأنا أخذ بها وأرويها. فهذا أحمد بن محمد بن عيسى لم يرتضي هذه الطريقة منه، وأخرجه من قم، أخرجه من قم علامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه يذكر هذه الحوادث، وأن أحمد بن محمد بن عيسى أخرج كثيرا من قم بحجة اعتمادهم المراسيل وروايتهم عن الضعفاء، يقول لك بعدين هو تندم وحاول أن يتبرأ منه ومشى في جنازته حافيا. والعلامة المجلسي يقول هذا كان اجتهادا من أحمد بن محمد بن عيسى هذا. لكن طبعا لقراءة الفترة الزمنية التي عاشها هؤلاء أيضا لها مدخلية في تحديد، يعني افرض لماذا أحمد بن محمد بن عيسى هذا فقيه، هذا رئيس قوم، هذا وجه أصحابنا في قوم، تبي جيدا، يعني هذا يعني ليس بذلك الإنسان. وإذا افرض مثلا زين إذا هذا فقيه، البرقي فقيه، أنت كفقيه تروح يعني والعياذ بالله تسيء مثل هذه الإساءة، يعني أنت عندما تريد أن تطرد أحدا من قوم تبي جيدا، شلون تطرد هذا الرجل من قوم؟ أليس بفقيه؟ شلون تضيق عليه؟ شلون؟ طبعا وهذه الأمور تتكرر عندنا نحن في عصرنا هذا، نجي نشوف مثلا فقيه فرض مثلا يفرض الإقامة الجبرية على فقيه آخر، شلون وهذا له أتباع وهذا ليش تفت جيدا. فأحمد بن محمد بن عيسى رضوان الله تعالى عليه كان يعني صاحب منصب، كان هو الرمز الذي بيده يعني إدارة أمور الشيعة في ذلك الزمان، والوقت الذي عاشه كان صعبا جدا. فلا يحتمل في تلك الفترة الزمنية تمام أن يكون هناك رواية عن ضعيف، لأنه التفت جيدا، لأن المفوضة والغلاة في تلك الأيام نشطوا، وفي والمحن والشدائد التي نزلت على أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه شنهم أثر أو يعني ألقت بظلالها على سائر الناس، يعني حتى ورد يعني في تلك الحقبة الزمنية في حياة في الإمام في أيام الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، بلغت الحال إلى أن الإمام الهادي احتجب عن العامة، احتجب عن العامة، ووصل الدور إلى الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، احتجب عن الخاصة أيضا، حتى ما كان يكلمهم إلا من وراء حجاب. وأشار شيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه في كتابه منتهى الآمال إلى أن هذا من الإمام الهادي ومن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهما، هذا كانت تهيئة وتوطئة لغيبة الإمام الحجة عجل اللهم تعالى فرجه الشريف. لكن هذا يكشف لنا التقية التي كان الشيعة يعيشونها آنذاك. ثم رواج بضاعة الغلاة في ذلك الزمان، هذا في بعدما مثلا في زمان الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، واحد يدعي أن البابوية، واحد يدعي وهذا آخره. عندك في زمان الإمام الحسن العسكري، في زمان الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، أيضا هناك فرق كان أحدهم يدعي بأن الإمام الهادي ربه والعياذ بالله. يعني في ذلك الظرف على رئيس البلد تمام أن يدافع بما أوتي من قوة تمام، ولا يسمح لأمثال هذه الترهات أن تدخل على الشيعة. كذلك في قضية مثلا الفضل بن شاذان رضوان الله تعالى عليه، أيضا مر في هذه المرحلة وحاول بشتى الوسائل أن يمنع الناس عن محمد بن سنان. محمد بن سنان كان يصرح أنه من أراد المضمئلات، يعني الروايات التي تتعرض إلى كرامات ومعاجز الأئمة مما لا يتحملها عقول السذج، كان يرويها ويبيح بهذه الأسرار. وما كان يعني افرض ما كان عنده صبر، حاله حال جابر بن يزيد الجعفي عندما كان الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أيضا يودع عنده الأسرار، وإذا أودعه سرا أكد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه على جابر بن يزيد الجعفي، دير بالك لا تفشيها، ترى هو الذبح، دير بالك. ثم جعل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يكيل من هذه الأسرار، لأنه وجد جابر بن يزيد الجعفي رضوان الله عليه أهلا ومحل لهذه الأسرار، إلى أن وصلت الحال بجابر بن يزيد الجعفي يقول له للإمام إنك حملتني ما لا أطيق، حتى أكون في بعض الحالات في شبه الجنون. الإمام قال له سلام الله عليه، يقول له إذا صار عندك هذا حالة مضمون الرواية، يقول اذهب إلى الجبانة تمام، احفر لك حفرة ودلي برأسك تمام، وقل حدثني مثلا محمد بن علي الباقر حدثني هذا شوي تريحك. هذا يعني كل مو كل واحد يتحمل هذه الأسرار. محمد بن سنان كان أيضا يفشي هذه الأسرار ويبي ويروي ويدعو الناس من أراد المضمئلات فليأتي إليه ومن أراد الحلال والحرام فعليه بالشيخ، ويقصد صفوان بن يحيى رضوان الله تعالى عليه. دور الفضل بن شاذان في مثل هذه الظروف، وهذا كان الفضل بن شاذان يعني شلون كان فقيه ذلك العصر تمام، وكانت أزمة الناس كلها ملقات بيده رضوان الله تعالى عليه، فكشين يتصرف؟ قال أنا لا أحل لكم أن تروا عن محمد بن سنان شيئا عني ما دمت حيا، حتى لا يعني ينسب الروايات التي يسمعها الناس عن محمد بن سنان إلى الفضل بن شاذان، وهو أفرض كان مرجع الأمة في ذلك الزمان مثلا. هذا الدور الذي يقوم به أمثال هؤلاء العظماء. فمن خلال قراءة الظروف التي مرت بخصوصا الزعماء مثل أحمد بن محمد بن عيسى أو مثل الفضل بن شاذان، طبعا هذا له زعامة أفرض سياسية، ذاك يصير له زعامة دينية، وكل واحد يعني على، وإن كانت هذه يعني الزعامة يعني على علي بن أبي حمزة البطائني هم كان زعيم، عثمان بن عيسى الرواسي هم كان زعيم، وكان مثل زياد القندي هم كان زعيم، ولكن الزعامة كانت أفرض مالية، وكانوا في ذلك الزمان أفرض كالمراجع للشيعة، لكنهم أنكروا وفاة الإمام موسى بن جعفر صلى الله وسلامه عليه طمعا في الأموال والعياذ بالله. لكن وإن كان أفرض مرجع وإن كان، لكن هذا مس الدين، جاء ورد اللعن من الأئمة عليهم السلام إلى هؤلاء مثل عثمان بن عيسى الرواسي، لما أبلغه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بأنه أن يعني بوفاة أبي، قال والله أنا يعني فما عندك من أموال احملها إلي، قال والله بالنسبة لأبوك إن كان مثلا يعني إن لا ما أوصاني بأن أحمل هذه الأموال إلى أحد مثلا غيره تمام، يقول هذا ما أوصاني حتى أنا أحمل، وإن كان كما مثلا تقول بأنه مات فأنا يعني شلون يقول لك يعني أنا تحررت يعني خلاص بعد كأنما والعياذ بالله والعياذ بالله بعد ما هناك بيعة في رقبتي لأحد. الإمام الرضي سلام الله عليه لعنه تمام، وبعد وقيل بأنه في تابة أو ما شكل ذلك، على كل حال هناك كل واحد يعرف. فإذا يعني المساس بالدين، لا مرجع زعيم هذا مسست الدين، أسأت إلى شخص الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أنا ما هناك يعني تهاون في مثل هذه المسألة الخطيرة. على كل حال ف يعني قراءة الظرف الذي عاش فيه أمثال هؤلاء أو أمثال الرواة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، برضا أمثال مشايخ الإجازة كأفرض سهل بن زياد تمام، مشايخ الإجازة وهذه الروايات التي رواها عنه يونس يعني عظماء رواة أحاديثنا تمام، أحاديث أئمتنا عليهم السلام رووا عن هذا الرجل، هل هذا كثرة الرواية من قبل هؤلاء العظماء تشفع لسهل بن زياد أو لا تشفع؟ فأنا أقرأ الظرف الذي يعني عاشه سهل بن زياد حتى أطمئن تمام بأن هذا أفرض ثقة أخذ منه أو ليس بثقة فلا أخذ منه، أو أنه أفرض هذا الاسم الذي اشترك فيه أشخاص أن هذا فلان أو غير فلان. تفت جيدا. فعلى كل حال هذا أحمد بن محمد بن خالد هو البرقي، وأحمد بن محمد بن أبي ناصر عاد هذا يعني التلميذ المدلل للإمام الجواد، والإمام الجواد مر علينا في زمان ما بأن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه رب نخبة، كان بعض العلماء يذهب إلى أنهم أفضل حتى من أصحاب الإمام الصادق والباقر صلوات الله وسلامه عليه، فاهتم بمثل أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، صفوان، هؤلاء كلهم هذا تلاميذ خاصين بالإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. محمد بن أبي عمير في طبقتهم نعم، ولكن التفت جيدا، هو أكبر منهم سنا نعم، ولكن التفت جيدا ما كان من أصحاب الرواية عن الإمام الجواد، روى عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، روى عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، لكنه أيضا من أصحاب الإمام الجواد، لكن من أصحاب اللقاء وليس من أصحاب الرواية. أما هؤلاء لا، أصحاب لقاء ورواية، يعني فربى الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه على صغر سنه أمثال هؤلاء العظماء، تمام، وكانت له يد طولة وبيضاء على التشيع في يعني على التشيع وعلى شريعة جده المصطفى صلى الله عليه وآله. كل الإمام الجواد فالحديث آخر في خصوص من رب من هؤلاء العظماء. هؤلاء نقول كلهم نقول في ذيك الطبقة، لكن أحمد بن محمد بن الوليد، هذا أحمد بن محمد بن الوليد هذا أستاذ الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. فيمكن هذا الرجل إذا ورد له ذكرون ما راح تشوفه، تفتح التفت جيدا أي كتاب من كتبنا الحديثية، ما راح تفتح الكتاب وتشوف سند الرواية وفيها أحمد بن محمد بن الوليد ما هناك. زين، هذا أحمد بن محمد الوليد، إذن شلون نفرض الاشتراك فيه؟ نفرض الاشتراك فيه إذا تناولنا المشيخة، لأنه أفرض الآن الكافي، تمام، يقول محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن أفرض كذا، أو علي، أو علي بن إبراهيم بن هاشم عن كذا إلى آخره، تمام. هذا السند من محمد بن يعقوب الكليني إلى الإمام سلام الله عليه، لكن من محمد بن يعقوب الكليني، تمام، نزولا إلى فرض الشيخ الطوسي، هناك سلسلة من الرواة. هذا أحمد بن محمد بن الوليد أجدها في تلك السلسلة، فيقع الاشتراك من هذه الجهة، من هو هذا أحمد؟ فإذا في المشيخة، فرض مشيخة الفقيه، أجد أن هذا الرجل، لأنه أفرض مثلا أستاذ الشيخ المفيد، يعني إذا الشيخ الطوسي الذي له تلمذة على الشيخ المفيد فيقول مثلا محمد ابن الحسن الطوسي، تمام، عن محمد بن محمد مثلا وهو الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد مثلا، وهكذا إلى أن وصلت الحال بنا إلى عن الكليني بإسناده إلى الإمام، وشوف ذاك السند. هذا يظهر أن هذا أحمد بن محمد هذا في تلك السلسلة الثانية التي تفصل الشيخ الطوسي عن الكليني رضوان الله تعالى عليه، وإلا أحمد بن محمد بن الوليد ما يظهر. هذه الإشارة من المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه كما إن علينا الاهتمام بمعرفة هذه الأسانيد في الكافي أو في من لا يحضره الفقيه أو التفت جيدا، علي أيضا أن أفهم الأسانيد وهي اللي يصطلح عليها طريق الشيخ الصدوق إلى فلان، يعني إلى صاحب الكتاب الذي هو أصل وليس منتزعا من كتاب آخر، يعني يسمونهم أصحاب الأصول. الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه له طريق إلى أفرض كتب الحسين بن سعيد، هذا الطريق صحيح لو مو صحيح؟ الشيخ الطوسي له طريق إلى صاحب إلى كتاب مثلا إسحاق بن عمار، له هذا في هذه الطرق، قد يكون ابن عبدون قد يكون مثلا علي بن محمد بن أبي جيل وهكذا. فهناك أيضا سلسلة أخرى، هذه الطرق أيضا علي أن أفتش عنها حتى أشوف إذا ضعيف الطريق، يعني طريق الشيخ الصدوق إلى هذه الرواية تمام ضعيف، هذا هم كذلك لا أخذ بهذه الرواية، وإن كان أفرض سندها من محمد بن يعقوب الكليني إلى الإمام كله صحيح ما أخذ بها. ليش؟ لأن الطريق الصدوق إلى هذا الكتاب ضعيف. هذا فذكر رضوان الله تعالى عليه أحمد بن محمد بن وليد الذي هو أستاذ للشيخ المفيد لأجل تنبيهنا على هذا، وجماعة أخرى من أفاضل أصحابنا في تلك الأعصار. ويأتي أيضا كلام في ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.